أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام بالأمس عن المسلك المنسوب إلى المشائين من كون وجودات حقائق متباينة، وبينا كلامهم بأنهم لما ذهبوا إلى أصالة الماهية، عليكم السلام شيخ، عليكم السلام، فضل شيخ داخل، صباحكم الله خير، صباحكم الله خير، إن شاء الله ما ضيعته دوران الأرقام يعني. السلام عليكم ورحمة الله شيخ. ذكرنا انه لما ذهب المشاؤون ان صحت النسبة اليهم الى اصالة الماهية في الممكنات، كانت الممكنات الواقعية بذاتها مباينة للواجب ولسائر الامور غيرها لمباينة ذواتها لبعضها، ولا يوجد بين هذه الذوات أمر مشترك، إذن لا بد أن يقال بكون الوجودات حقائق متباينة والواقعيات أمور متباينة بتمام الذات. ولا ينقض طبعا بأنه يوجد بين الماهيات أمور مشتركة من قبيل الأجناس وأجناس الأجناس وأمثال ذلك، لأن هذا الاشتراك بينها من جهة الماهية، أما من جهة التحقق والانتساب والجعل فكل مجعول بذاته جعلا واحدا. لذلك قالوا أن الجنس في الخارج عين الفاصل لأنه غيره، فإذا إذن زيد في الخارج لا يوجد فيه تركيب خارجي حتى يقال بكون الجنس مشتركا بينه وبين غيره، فهناك تباين ذاتي. وهذه المسألة طبعا موقوفة على ما نختاره في باب التركب بين الجنس والفصل، أنه انضمامي أو اتحادي، والمشهور بينهم بين المشائين أن التركيب اتحادي. لكن يرد على هذا الكلام ما أورده السبزواري رحمه الله تعالى من أن لازم هذا الكلام انتزاع مفهوم واحد وهو الوجود الذي حكمنا باشتراكه معنا في الأبحاث السابقة بين أمور متباينة بما هي متباينة، وذلك لأن مقتضى الاشتراك المعنوي حمل المعنى الواحد على هذه الواقعيات المختلفة، وقد حكموا بتباينها، ولا يعقل الاتحاد بين الواحد من جهة والكثير من جهة أخرى. وهذا الذي أراده بقوله لأن معنى واحدا وهو الوجود لا ينتزع من أفراد لا يوجد بينها جهة جامعة لم تتوحد في المرتبة العينية، ما لم يوجد في المرتبة العينية اتحاد بين المصادق لم يعقل أن يصدق عليها مصداق مفهوم واحد. فما دل على اشتراك الوجود معنا يكشف بالملازمة عن كون الوجود العيني في الخارج واحدا بنحو من أنحاء الوحدة، وهذا الكلام لا إشكال فيه ولا غبار عليه وهو الصحيح، بمعنى أن ما توهموه من كون الواقعية المتحدة بذات زيد غير الواقعية المتحدة بذات عمرين، توهموا أن مقتضى بساطة ذات زيد في الخارج وبساطة ذات عمر في الخارج ألا يكون بينهما جزء مشترك أصلا، ولكن الصحيح أن بين زيد وعمر اشتراكا، ولا يلزم من اشتراكهما تركبهما، بل لنا أن نقول بأن هذه المرتبة بسيطة وهذه المرتبة بسيطة وبينهما اتحاد من جهة واختلاف من جهة أخرى. فلما ظنوا أن الاشتراك يلزم منه وجود أمرين، ما به الاشتراك وما به الامتياز، فيكون كل منهما مركبا من هذين الأمرين، وهذا خلاف ما حكمنا به من كون الواقعية أمرا بسيطا غير قابل للتحليل غير قابل للتركب الخارجي، لما ظنوا ذلك حكموا بالتباين بين الحقائق. والصحيح أنه لا يمكن أن نقول بوجود أمر مشترك مع كون المرتبة بسيطة، وذلك بحمل الكثرة على التشكيك لا الكثرة العددية. فإذا أثبتنا التشكيك وإمكان التشكيك لم يكن هناك ما يقتضي القول بالمباينة، ولا بد أولا أن نثبت الوحدة، لا بد أولا أن نثبت الوحدة. والكثرة طبعا أمر محسوس لا نحتاج في إثباتها إلى أكثر من الحس. فإذا أثبتنا الوحدة فلا بد أن نثبت كون الكثرة غير مستلزمة لتركب تلك الوحدة، هي وحدة وهي كثيرة في نفسها أنها وحدة. إذن هنا نحتاج بعد إثبات اشتراك زيد وعمرين إلى إثبات بساطة زيد وعمرين مع ذلك الاشتراك بدون ما يلزم تركب في ذات أحد منهما. وهنا كان الخلاف مع المشائين الذين نسب إليهم القول بالتباين الذاتي بين الموجودات، قالوا أن الاشتراك مع الاختلاف يستلزم التركيب. قالوا أن التمايز بين شيئين إما أن يكون بالعراب مع الاتفاق في الذات كالتمايز بين زيد وعمر في العوارض والاختلاف بينهما والاتفاق بينهما في الذات الإنسانية مثلا، وتارة يكون التمايز بينهما بجزء الذات وهو الفاصل مع الاتفاق بالجزء الآخر وهو الجنس. الميز إما بتمام الذات كما في المقولات العالية وهو القسم الثالث، ألا يكون بينهما اشتراك بحيث تكون ذات كل منهما منفصلة عن الآخر كانفصال ذات الكيف عن ذات الكم وذات الجوهر عنهما، وهكذا سائر الأعراض بناء على أن المقولات العرضية التسعة مقولات قاسية أجناس عالية، وإلا فبين الجوهر والعرض تباين ذاتي وبين الممكن والواجب تباين ذاتي. فقالوا أن التمايز وهو التشكيك عندهم محصور بهذه الأقسام الثلاثة، الميز إما بتمام الذات كما في الأجناس والواجب والممكن أو بعضه كما في الأنواع المتفقة في الجنس، فإن الأنواع تختلف مع اتفاقها في الجنس بالفاصل وهو بعض ذاتها، أو جاء بمنضمات اتفقوا في حقيقة واحدة واختلفوا في العوارض المشخصة والمصنفة. فحصروا التشكيك والاختلاف في هذه الأمور الثلاثة وقالوا لا يمكن أن يكون هناك اشتراك بين ذاتين متمايزتين أصلا، ما يمكن، أم تمايز أم اشتراك في نفس الوقت ما يمكن. لكن السهروردي ومن شايعه ذهبوا إلى وجود قسم رابع وسموه بالتشكيك الخاصي تفرقة وتمييزا عن التشكيك العامي وهو الاختلاف بالعوارض. التشكيك الخاصي أن يكون ما به الاشتراك عين ما به الامتياز، والاختلاف إنما يكون بالكمال والنقص، ويتحقق ذلك بالأولوية وعدم الأولوية، فكل ما يكون أولى أكمل مما ليس بأولى، وبالأزيدية والأنقصية، كل ما يكون زائد يكون أكمل من الناقص، وبالأشدية والأضعفية، وبالتقدم والتأخر، وبالغنى والفقر. فهذه أمور تحقق الكمال والنقص الموجب لاختلاف الأشياء بأمر ليس بخارج منها، فما به الاشتراك فيها عين ما به الامتياز. والتشكيك الخاصي يتقوم بأربعة أركان، هذه أمور مهمة في التشكيك. الأول أن تكون هناك وحدة حقيقية لا اعتبارية. الثاني أن تكون هناك كثرة حقيقية لا اعتبارية. الثالث أن ترجع الكثرة إلى الوحدة حتى لا يلزم التركيب. الرابع أن تظهر الوحدة في الكثرة. فهذه الأركان الأربعة هي مقومات لنظرية التشكيك التي ذكرها السهروردي وشايعه كبار الحكماء، ومنهم صدر المتألهين عليه الرحمة. وقد طبق صدر المتألهين هذه النظرية في باب الوجود، حيث إن في الوجود كثرة يشهد بها الحس والعقل معا، إذ هناك كثرة من قبيل العلة والمعلول والمتقدم والمتأخر والأقل والأكثر والغني والضعيف، وهناك كثرة من قبيل الموجودات المختلفة من جهة ماهياتها والقوابل لوجوداتها، كاختلاف وجود زيد بماهيته عن وجود الحمار بماهيته، فهناك كثرة توجب اختلاف مراتب الوجود طولا، وهناك كثرة توجب اختلاف أفراد الوجود عرضا، بحيث يكون هنا وجود هنا وجود هناك وجود هناك وجود، فإن لم يكن بينها علية لكن هناك كثرة حقيقية. وأيضا توجد عندنا وحدة حقيقية يحكم بها العاقل الذي يقضي باستحالة انتزاع مفهوم واحد من موجودات مختلفة من حيث كونها مختلفة، هذا لا معنى له. إذن إما أن نقول بكون الوجود خارجا مركب، وهذا ما لا يرضى به المشاؤون لأنهم يقولون الوجود بسيط، وإما أن نرجع جهة الامتياز إلى جهة الاشتراك، وهذا هو التشكيك. فقال صدر المتألهين وأتباعه أنه لا يمكن رفع اليد عن مقتضى الوحدة والكثرة في الخارج، بل لا بد من الالتزام بنتيجتهما ولازمهما وهو التشكيك في الخارج، لأن لا يلزم التركيب في الحقائق الخارجية، لأن التركيب في الخارج يستلزم أن لا يوجد شيء، إذ كل واحد والوحدة تسابق الوجود يلزم أن يكون كثيرا. كل ما تضع يدك عليه في الخارج يكون شنو؟ يكون مركب من جهة اشتراك وجهة امتياز. فنضع يدنا على جهة الاشتراك تكون مركبة من جهة اشتراك وجهة امتياز، فنضع يدنا على جهة الاشتراك فتكون مركبة من جهتين، وهكذا لا إلى نهاية، فيكون كل واحد كثيرا مع أنه واحد، وهذا يستلزم عدم انحصار ما لا ينحصر بين حاصرين، ويستلزم الخلف أيضا لأنه هو واحد وأنت تقول أنه كثير. إذن إن لم نقل بأن جهة الامتياز في الخارج عين جهة الاشتراك، لازمها التركيب وهو محذور لا يمكن الالتزام به. فإذا كانت جهة الاشتراك عين جهة الامتياز فهذا هو التشكيك الذي لا تقرون به، فنحن نلزمكم به بمقتضى البرهان. من أين استكشفنا طبعا ثبوت جهات الوحدة في الخارج؟ من قولهم أن المفهوم الواحد صادق على هذه الأمور الكثيرة وهو مفهوم الوجود العام. نقول كيف يصدق المفهوم الواحد على الأمور الكثيرة مع أن المفهوم عين المصداق خارجان؟ هنا قد يثار إشكال ذكره بعض المحشين على النهاية، وهو أن مسألة وحدة المصداق إذا كان المفهوم واحدا مخصوصة بالمفاهيم الأولية المأخوذة من الخارج، فلا يعقل لمثل البياض أن يصدق على الألوان المختلفة الخارجية، ولا يعقل لمثل القيام أن يصدق على الهيئات المختلفة الخارجية. وأما المعقولات الثانوية الفلسفية فلا تحتاج إلى أكثر من تصور جهة وحدة بحيث تكون جهة الوحدة متصورة لا في الخارج. ليش؟ لأن ظرف هذا منا نقوله، لأن ظرف عروض هذه المعقولات الثانوية الفلسفية الذهن، والموجود في الخارج ذات الموضوع لا الوصف، فلا مبرر لإسراء حكم المحمول على الوجود الخارجي للموضوع، مع أنه لا ارتباط بين المحمول والموضوع في الخارج، الارتباط بينهما وين؟ في الذهن. إذن لابد أن يكون الموضوع في الذهن واحد، فلابد أن تكون الجهة الملحوظة في الموضوعات واحدة، وهذا يكفي. لكن هذا الكلام ليس صحيح من جهات متعددة منها وهو الصحيح وهو الحق، أن بين الحكماء خلافا في مسألة وجود المعقولات الثانوية الفلسفية. والمعروف أن المعروف بينهم أنه يكفي في وجود المحمول وجود الموضوع بالنسبة إلى هذه المعقولات الثانوية الفلسفية، وقد اختلفوا في معنى هذه الكفاية. مثل السبزواري رحمه الله تعالى ينفي بشدة وجودا خارجيا للمعقول الثانوي الفلسفي، يقول الإمكان لا وجود له في الخارج أصلا، الموجود موضوعها، وما يقال من أنها موجودة بوجود موضوعها لا يقصد بها أن لها رتبة من الوجود مع الموضوع، بل المقصود أن وجود موضوعها منسوب إليها بنحو المجاز، وجود موضوعها وجود لها تجوزان اعتبارا، وإلا في الواقع ما يوجد إلا الموضوع. ما ذكره هذا المحشي ينسجم مع هذا المبنى. أما إذا قلنا بأن الإمكان والزوجية وسائر المفاهيم الفلسفية كالقوة والفعل والكلية والجزئية، مثلا الجزئية بناء على أنها موضوع معقول ثانوي فلسفي كالتشخص، كل هذه الأمور إذا كانت معقولات ثانوية فلسفية فهي منتزعة من خصوصية في الموضوع خارجان، تلك الخصوصية تكون هي المصداق لقولنا الأربعة زوج. الأربعة زوج اتصافها بالزوجية في الخارج، ما معنى اتصافها بذلك في الخارج؟ صدر المتألهين وهو ممن يذهب إلى وجود الوصف في الخارج، يقول لا معنى لأن تقول الوصف في الذهن والاتصاف في الخارج، لا معنى له. ظرف العروض يعني ظرف ثبوت الوصف، ظرف الاتصاف يعني ظرف ثبوت الآثار، لا معنى لذلك. كيف تترتب الآثار مع عدم وجود الموضوع أو هو المؤثر، وكيف يثبت الاتصاف مع عدم ثبوت الطرفين؟ هذا لا معنى له. إذن شنو المعنى؟ يقول نعم هناك خصوصية في الأربعة في الخارج، تلك الخصوصية هي الزوجية، لكن هذه الخصوصية لا يلحظها الذهن خارجا مستقلا، بل يلحظها ضمن لحاظ الأربعة. فإذا حلل الذهن الأربعة وجد فيها هذه الخصوصية مسبوكة بنحو مفهوم الزوجية، فالزوجية سبك مفهومي مستقل لتلك الخصوصية الموجودة بنحو المعنى الرابط. بناء على هذا المعنى نقول حيث أن نسبة تلك الجهة الخارجية إلى المفهوم الثانوي الفلسفي نسبة المصداق إلى المفهوم، إذن لابد أن تكون هذه الجهة في كل المصادق متحدة في معناها في ذواتها، وإلا لم يعقل صدق مفهوم واحد عليها في الخارج.
ما هو الفارق الجوهري بين المفاهيم
بين الماهيات مثلا على الماهيات يعني مثلا الانسان
نعم التي تتحد والمفاهيم
حتى الماهيه عند اصل المتكلم بهذا المعنى الماهيه مثلا الانسان، الانسان في الواقع ماهيته ليست موجوده في الخارج بنحو مستقل، هي موجوده في ضمن وجوده بنحو الاتحاد، بحيث ينسب الوجود إلى نفس الوجود أولا وبالذات وإلى الماهية ثانيا وبالعرض. الذهن لا يستطيع أن ينتزع الماهية إلا إذا حلل زيد في الذهن إلى جزئين، وإلا في الخارج زيد واحد، كذلك الأربعة، الأربعة في الخارج شيء واحد لكن فيه خصوصية. بعضهم يقول هذه الخصوصية كونه بحيث يحكم العقل عليه بالزوجية، هذه الخصوصية في الأربعة. فإذا سألناهم ما هي تلك الخصوصية يقول لا يوجد في وراء هذه الخصوصية شيء إلا أن الذهن إذا لاحظ الأربعة حكم عليها بالزوجية. إذن هناك التلازم بين ملاحظة الأربعة وبين الحكم، فلما لا يحكم الذهن على الثلاثة بأنها زوجون؟ لابد أن يكون في الملحوظ شيء خصوصية معينة. فبعضهم يقول أن المعقولات الثانوية الفلسفية أصلا لا ربط لها بالخارج إلا من جهة ارتباط موضوعها وهو اللحاظ بالخارج، يعني في الواقع أنت تلاحظ شيء هو في الخارج، ولا إحنا ما نتعامل مع الخارج؟ إحنا عندما نلاحظ الأربعة، هذا على رأي من ينفي وجود المعقولات الثانوية الفلسفية، من يلحظ الأربعة لا يريد أن يحكم على الخارج بأنها زوج في الخارج، هي ليست في الخارج زوجة، هي في الخارج تترتب عليها آثار الزوجية وهو الانقسام على اثنين مثلا، أما في الذهن فهي محكومة عليها بالزوجية.
يعني لو سألنا صدر متعليه ما الفرق بين انطباق الوجود على زيد وبين انطباق الإنساني على زيد؟
لا زيد صدر متعليه يرى ثبوت المعقولات الثانوية في الخارج.
نعم بعد هذا ما الفرق بين هذه الأمرين؟
ماكو فرق
أبداً.
لا ماكو فرق، في الواقع نفس الماهيات بناء على أصالة الوجود تكون معقولة ثانوية فلسفية، لكن على رأي صدر المتألهين المعقول الثانوية الفلسفي موجود في الخارج لكن نحو من أنحاء الوجود. شنو الوجود؟ هذا طبعا ذلي مربوط بالتشكيك، لا نطلب من كل موجود أن يكون واجبا كالواجب، كما لا نطلب أن يكون الموجود موجودا مستمرا كزيد، أكو موجود واجب، أكو موجود دائم، أكو موجود منقطع بنحو الاستمرار يعني كالزمان، أكو موجود غير منقطع وغير زماني لكنه واقع في الزمان مثلا مثل الآن. الآن عندنا في نقولون في النحو أنه الحاضر لا وجود له لأن الزمان إما ماضي وأما مستقبل، بعد يوجد الآن زمانون حيث يقال عنه حاضر، هذا يستلزم تتالي الآنات أو وجود الجزء الذي لا يتجزأ. فكيف نرد هذه الشبهة؟ نقول نعم الآن لا يشترط أن يكون موجودا في الآن، شوفوا لاحظوا الآن ما يشترط أن يكون موجودا الآن، الآن يوجد في الزمان، يعني يكفي أن يوجد زمانه حتى نقسمه إلى هذه الأقسام الثلاثة. وكذلك هنا نقول الإمكان موجود، نقول وين؟ ما شوف في الخارج إلا الممكن، إمكان ما أكو. نقول هذا إذا كانت كل الوجودات مستقلة أمكننا في وجود الإمكان، أما إذا كانت بعض الموجودات قائمة ببعضها الآخر قيام الحرف بالاسم فلا بأس بأن يقال أن الإمكان موجود. فالقول بأن هذا البرهان لا يجري إلا في المعقولات الأولية الفلسفية مثلا هذا ليس صحيحا، بل يجري حتى في الوجود الذي كان عنوانه المشترك معنويا بين الموجودات معقولا ثانويا فلسفية، لأن هذا المعقول الثانوي الفلسفي منتزع من الخارج وليس حكما متقوما بمجرد ملاحظة الواقعيات الخارجية. والدليل على ذلك، الدليل على ذلك أنه لو كان الوجود حكما مخترعا من قبل الذهن يحكم به على الأشياء لمجرد حصولها في الذهن، فلما لا نحكم على الموجود المتصور المعدوم أنه موجود مع أنه موجود في الذهن؟ بلى، نحكم عليه من جهة أنه ثابت بالتصور أنه موجود، لكن لا نحكم عليه من جهة ذاته. نقول زيد المعدوم في الخارج موجود في الخارج، مو موجود في الخارج، مع أنه يصح أن نقول الإنسان موجود في الخارج. فكلمة موجود في الخارج تعبر عن مفهوم معين في الذهن. لو كان هذا المفهوم المعين غير مرتبط بالخارج أصلا لصح انطباقه على كل صورة ذهنية، فاختصاص انطباقه على الصور الموجودة في الخارج يدل على أن صدقه مربوط بالثبوت الخارجي. فكما كان هذا المفهوم واحد لابد أن يكون الثبوت الخارجي واحدا بنحو من أنحاء الوحدة. ثم إن السبزواري تبعا لصدر المتألهين وفاقا لصاحب حكمة الإشراق يدفعون استبعاد الوحدة التشكيكية بمسألة النور، ويبينون كيف تكون مراتب النور واحدة في النوع والماهية مختلفة بالشدة والضعف من دون أن يكون للشدة والضعف مدخلية في قوام كل مرتبة بحيث تكون كل مرتبة مختلفة في الماهية عن المرتبة الأخرى، بل شدة المرتبة الشديدة ليست بخارجة عن ذات المرتبة الشديدة وهي النور، وضعف المرتبة الضعيفة أمر عدمي ليس إلا ضعف نورها وهو أمر عدمي. فإذا ذات المرتبة الضعيفة النور وذات المرتبة الشديدة النور وكلاهما متحد في هذه الماهية، اختلافهما بالشدة والضعف، وشدة المرتبة الشديدة نور شديد وضعف المرتبة الضعيفة نور ضعيف، أو عدم النور القوي وهو أيضا حد عدمي لا يوجب أن يكون له ثبوت مستقل في الخارج، مقوم للمرتبة لكن مو مقوم لما يحقق تلك المرتبة. فيكون جميع هذه المراتب متحدة بالحقيقة ومختلفة بنفس تلك الحقيقة، وهذا منطبق على وجود الذي هو النور الحقيقي، لأن وجود المرتبة المتقدمة ممتاز عن وجود المرتبة المتأخرة بالتقدم والتأخر، وتقدم المرتبة المتقدمة عين ذاتها ليس شيئا أجنبيا عليها عارضا عليها، بل هو بنفس ذاتها. حتى أنه لو أمكننا أن نحيط بمراتب الوجود لوجدنا أنه لا يمكن إزالة موجود عن مكانه ولا عن زمانه، حتى الموجودات الزمانية تقول يا ليتني مت قبل هذا، ما يمكن، هذا أمر ليس بممكن، لو كان ممكنا لحصل، وعدم حصوله لعدم إمكانه. فقوله قول الإنسان أن زيد موجود في زمان يوجد في زمان آخر هذا مبني على الأنس بالماهية، وإلا في الواقع الخارجي كل مرتبة لا يمكن أن تزول عنها مشخصاتها وخصوصياتها. لذلك إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، شو معنى أن تعدوا نعمة الله لا تحصوها؟ ليعلم الإنسان أن النعم التي أنعم الله بها عليه هي عبارة عن وجوده في هذه المرتبة التي لا تتخصص إلا بملاحظة ارتباطها بما تقدم وما تأخر مما ظهر وما بطن. في الواقع أنت وجود آدم نعمة عليك، وجود قابيل نعمة عليك، وجود هابيل نعمة عليك، وجود أبي جهل نعمة عليك، وجود النبي الأعظم صلى الله عليه وآله نعمة عليك، كل واحد في مرتبة وكل واحد نعمة معينة بمقدار معين. أنت لا تشوف روحك مو مربوط بكل شيء، لا، كل حدث في العالم هو نعمة عليك لأنه مربوط بك. إذن النظام كله كسلسلة واحدة بين حلقاتها ارتباط. إن حركت حلقة واحدة انفصلت تلك السلسلة، فوصول فيض الوجود إليك موقوف على اتصال هذه المراتب كلها العرضية والطولية. وهل أحد يستطيع أن يحصي الوجود كله؟ إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، مو لن تحصوها، لا تحصوها، نفي للإمكان وليس نفيا للفعلية فقط. فالإنسان لا يستطيع، لما؟ لأن بعض هذه الأمور فوق ما يتناهى بما لا يتناهى، وهو الله سبحانه وتعالى. من أكبر النعم على الإنسان فيض الله سبحانه وتعالى، هذا نفسه أمر الله نعمة، أمر الله واحدة بوحدة لا يمكن أن تقبل الحاصل. هناك مطالب طبعا مربوطة بالعبارة نقرأها إن شاء الله تعالى. طبعا هناك مسألة أحب أن أنوه إليها تنويها موجزا، وهو أن التشكيك بنحو التشكيك وقع خلاف بينهم أنه يقع في الماهية أو لا يقع في الماهية. السهروردي ذهب إلى أنه يقع في الماهية، المشاؤون ينفون بشدة أن يكون قد وقع في الماهية. فلما رأوا اختلافا بين الموجودات أرجعوا ذلك إلى الاختلاف بالأعراض العوارض والمشخصات المصنفات، فوجدوا أن إشكال التشكيك يرد في العوارض لأنها بعد ماهيات. مثلا أنت تقول زيد مختلف عن عمرو باختلاف الزمن، فالنبي صلى الله عليه وآله الطاهرين قبلنا في الزمن، خب الزمان بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وآله عرض من الأعراض، وهو يختلف عن زماننا فيما في الماهية، هو يلزم التشكيك. فقالوا الاختلاف ليس في ماهية الأعراض بل الأمور الانتزاعية الملازمة لها، الاختلاف في العرض أي في نسبة العرض إلى موضوعه، الوصف الذي ينتزع من هذه النسبة.
كانت الماهية أمر اعتبار بناء على أصالة الوجود فيكون الماهية
نعم
اعتبار، نفس الأمر اعتبار لا يقبل التشكيك.
صح صح، وهذا مستندهم في نفي التشكيك.
إلا إذا قلنا أن لها أصالة بمعنى الماء.
صح نعم، لا أشكال، كلامك تام صحيح. لكن نحن نريد الآن فقط أن نبين التدريج وإلا فكنا مكتم. هم أولا نقلوا التشكيك من الماهية الجوهرية إلى الماهية العرضية، فوجدوا أن العرض بعدها ماهية، فنقلوا التشكيك منها إلى العناوين العرضية كالقائم الأبيض، يقولون زيد بياضه أشد، بياضه أشد أي اتصافه بالبياض أشد من اتصافه زيد مثلا عمرا بالبياض، لا البياض غير بياض الآخر ولا ماهية الموضوع غير ماهية الآخر، لا الماهيات لا تقبل التشكيك، الذي يقبل التشكيك الاتصاف النسبة العناوين العرضية المأخوذة. ثم لما وجدوا ذلك نقلوا، يعني المتأخرون أصحاب الحكمة المتعالية نقلوا ذلك إلى وين؟ إلى الوجود. قالوا أصلا وجودات الأعراض متخالفة، لا أن الاتصاف فيه تخالف ولا أن ماهيات الأعراض أو الجواهر فيها تخالف. صدر المتألهين، وهذا طبعا مسألة هامة جدا لأنها يترتب عليها ثمرات كثيرة جدا، يعني صدر المتألهين عباراتهم مختلفة، إن الماهية تقبل التشكيك أو لا تقبل التشكيك، وهذا وفي عباراته اختلاف. في عباراته ما يوهم أن الماهية تقبل التشكيك، في بعض عبارات ما يفهم منه أن الماهية لا تقبل التشكيك وإنما التشكيك حظ الوجود. له عبارات مختلفة، من العبارات التي تدل على أنه يتبنى التشكيك من العبارات ما ذكره العلامة رحمه الله تعالى في حاشية له على الأسفار الجزء الأول صفحة 258، يقول لكنه يظهر منه الميل إلى التشكيك في الماهية كما سيأتي في بعض المباحث الآتية. سيد العلامة رحمه الله تعالى ينسب إليه الميل، يقول صدر المتألهين يظهر منه الميل، ويظهر منه في بعض الكلمات أنه لا تشكيك للوجود. مثال ذلك ما ورد في حاشية الشفاء صفحة 28، هناك يفهم منه بوضوح أن التشكيك اللي شنو للوجود لا للماهية. الشيخ حسن زاد عاملي حفظه الله تعالى هنا يذكر أن الماهية تقبل التشكيك. في حاشيته على الأسفار يذكر أن الماهية لا تقبل التشكيك وإنما التشكيك للوجود. هذا الاضطراب ناشئ من اضطراب عبائر صدر المتألهين رحمه الله تعالى. وصدر المتألهين ناشئ عباراته مختلفة، بعضها حقيقة ناشئ من تبنيه لرأي معين، بعضها ليس ناشئا من تبنيه لرأي بل ناشئ إلى مماشات القوم في التعبير، فعباراته مختلفة. بعضها يمكن أن يحكم على صدر المتألهين بمقتضاها ومادها، بعضها لا يمكن. لكن لصدر المتألهين رأي يكشف عن رأيه النهائي، بعد ما يمكن أن نحن ننسب إلى صدر المتألهين شيء. هذا ليس من باب التعبد، لكن نريد أن نحاكم كل إنسان بحسب ما ورد. ورد في صفحة 135 في الشواهد الربوبية ما يدل على أنه كان يرى وقوع التشكيك في الماهية حقيقتان ثم عدل عن ذلك. فهو يعني بعض عباراته الدالة على وقوع التشكيك في الماهية لا ينبغي تأويلها، هي فعلا ظاهرة في أنها صادرة عن قصد وجد، لكنه عدل عن ذلك أخيرا ورأى أن الصحيح أن الوجود هو الذي يقبل التشكيك لا الماهية. هذا وارد في صفحة 135 في الشواهد الربوبية. كما قلنا اضطراب عبائر صدر المتألهين سرى إلى من بعده ولا يكاد يخلص منها إلا القليل، مثل السيد العلامة رحمة الله عليه اللي يصرح في أكثر من موضع أن الماهية لا تقبل التشكيك. فإذا وجدنا عبارة من عباراتهم أمكننا أن نؤولها على اختلاف المساق السياق، وأن الكلام هنا لم يتعلق بإرادة التشكيك في الماهية أو في الوجود فلا بأس، وإلا فإن حملها على إرادة تبني صاحبها هو مقتضى الظاهر. صدر المتألهين بعض عبائره كما قلنا ظاهرة في إرادة التشكيك في الماهية، بعض عبائره ظاهرة في أن التشكيك لا يقع في الماهية، رأيه النهائي حسب ما جاء في الشواهد أن التشكيك لا يقع في الماهية. الشهيد المطهري رحمه الله تعالى يرى أن التشكيك يمكن أن يقع في الماهية، لأن التشكيك الماهية عين الوجود وتابع للوجود، فكيف يكون المتبوع مشكك والتابع ليس بمشكك؟ وهذا الكلام ليس بتاما، مو صحيح أصلا. لاحظوا الماهية في الخارج عين الوجود، فلا بد أن يشملها التشكيك بمقتضى الاتحاد، لكن الماهية في الخارج ليست هي الماهية التي تقع موضوعا للأحكام العقلية من قبيل الأصالة والاعتبار. شوفوا هذا كلام لا بد من الالتفات إليه، الماهية في الخارج ليست بأصيلة كما أنها ليست باعتبارية، إذ لا يوجد عندنا في الخارج أصيل واعتباري بهذا المعنى، يعني بمعنى أنه توقع المزاحمة بين مفهومين مستقلين ثم تطلب الأصالة بينهما. احنا قلنا أن بين الماهية والأصل الوجود اتحاد بين المتحصل واللا متحصل، فهما واحدان في مقام التحليل. هناك تصور، نعم يمكن أن تقول الماهية اعتبارية بمعنى أنها موجودة في ضمن الوجود أو في عرض الوجود متحدة بالوجود، لكن لا بمعنى أنك تنفي وجود الماهية في الخارج، هذا لا معنى له. غاية الأمر أن هذه الماهية وجودها في الخارج لا يعطيك الحق أن تقول ليست اللاهية في الخارج. ما تقول الماهية ليست اللاهية، ليش؟ الماهية في الخارج مو هي ليست اللاهية، هي الوجود متحدة بالوجود، لذلك تتحد بالأعراض، تتحد بالأوصاف الانتزاعية، تتحد بكذا، هذا مناط الحمل الشائع. وليس من حقك في الخارج أن ترى الماهية في الخارج وحدها، لأن رؤية الماهية هذا من شؤون الذهن، في الخارج ماكو رؤية وتفصل وتفكك وتحلل. للماهية أحكامها، أحكام هذه الماهية وين؟ في الذهن. إن أردت بالماهية الماهية اللي يكون لها أحكام معينة، هذه الماهية ما يمكن أن يتصور فيها التشكيك. لما؟ لأن التشكيك عبارة عن الاختلاف بالمرتبة، بالتقدم والتأخر. اختلاف وعدم ثبوت وعدم محدودية. وهذا ينافي التصور، كيف تتصور أمر غير محدود غير مبهم؟ لذلك التشكيك في الماهية يلازم الإبهام، وحيث أن الإبهام ينافي مفهوم الماهية حكمنا بأن الماهية لا تقبل التشكيك. هذا الشيء إن كان متقوما بالزيادة فليس متحدا مع الناقص، إن كانت الزائدة خارجة فالاتحاد مع الناقص موجود، لكن الزيادة عرضية والتشكيك عامي. إن كانت الماهية متقومة بالزيادة وعدم الزيادة لازم أخذ العدم والوجود في حقيقة شيء واحد فيتقوم شيء بالنقيضين، هذا لا معنى له. إذا ما معنى أن تقول أن الماهية قابلة للتشكيك؟ هذا لا معنى له. نعم هناك معنى آخر، وهو أن الماهية تقبل التشكيك عرضان، وهذا الذي نقوله لا بأس بذلك، لأنك استندت في ذلك على أن الماهية عين الوجود، العينية بمعنى اتحادها بنحو من أنحاء الاتحاد بالوجود في الخارج، فهي قابلة للتشكيك، لكن الحق أنها ليست موجودة، يعني ليست مستقلة حتى ينسب إليها التشكيك حقيقة وبالذات. هذا مع أنه سيأتي من مثل الشهيد المطهري رحمه الله تعالى وفاقا لصدر المتألهين أن المتحرك ما دام في صراط الحركة فلا ماهية له، لا ماهية، وإذا لم يكن له ماهية فهو في الواقع أنت إذا تلاحظ مختلف ما يصح تقول عنه أنه له إنسانية. لا، مثلا الجنين ما دام في بطن أمه ومضغة علقة ما يصح تقول عنها إنسان، إن لاحظته في هذه المرتبة هذا شنو؟ نبات، حاله حال النبات، جسم نامي، ما بعد ينفخ الله عز وجل فيه الروح حتى يقال عنه أنه حيوان، إلا بعلاقة الأول أنه سيكون إنسانا. فإذا أصبح جنينا نفخت فيه الروح الحيوانية هل يصح أن تقول عنه أنه إنسان؟ لا، هو حيوان. إذا أصبح طفلا أصبح إنسانية بدرجة معينة. فإذا أنت إذا ما تحدد المرحلة ما يصح تطلق الماهية عليه. فإذا لاحظت أن هذا الجوهر ليس ثابتا بعد حتى لو كان حد الجسم النامي منطبقا عليه الآن، إلا أن هذا الانطباق عرضي لأنه يسير وليس بثابت، يسير، والجسم النامي هو الجسم النامي فقط كما نبهنا إلى ذلك، لا الجسم النامي مطلقاً لأنه جنس والجنس غير موجود في الخارج. إذن هذا وجود ولا ما هي؟ في الحقيقة أنه وجودون محضون. غاية الأمر أن الذهن يمكن أن يتصور هذا الوجود ويقطعه، يحد حركته مؤقتاً، فيطبق عليه عنوان الإنسان، عنوان النبات، عنوان الحيوان، وبذلك يكون له ماهية. هذا معنى ما يقال الماهية اعتبارية. وإلا في الواقع الكمالات التي تتقوم بها الماهية هي حقيقة الوجود. تحلل ماهية الإنسان تجد أنه حيوان ناطق، بس حيوان ناطق؟ لا، قلنا أمس أن حيوان ناطق هذا مو حد الإنسان، حيوان ناطق فقط. وإلا تعال الله سبحانه وتعالى كلامه أحسن الكلام، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، فمن الناطق الحقيقي، الإنسان أو الله سبحانه؟ الله سبحانه وتعالى ناطق حقيقتان، لا بمعنى أنه يفكر سبحانه، بل هو العالم الحقيقي، لا يحيطون بشيء من علمه. النطق ليس هو العلم؟ زين، أنتم بتقولون لا، النطق القوة على العلم، إذن يعني ذلك أن الإنسان العالم مو لازم يصير عالم حتى يكون إنسان، يكفي أن يكون إنسان فيكون ابن سينا وذاك والنبي صلى الله عليه وآله في درجة واحدة من الإنسان. الإنسانية درجات مختلفة، لأن حقيقتها النطق بمعنى العلم لا قوة النطق. إذن أنت إذا تقول حيوان ناطق، الله سبحانه وتعالى حي ناطق لأنه حي عالم بعد، لكن هو الإنسان لا، الله ليس بحي ناطق فقط، الله سبحانه وتعالى هو السلام المؤمن المهيمن العزيز القدوس الجبار المتكبر، له كل كمال. فكيف تعرف الإنسان بهذا التعريف؟ نقول نعم، نحن عرفناه بحد حي ناطق فقط، يعني مو ملك، مو عالم بالدرجة اللانهائية، مو ظاهر وباطن في نفس الوقت، حي ناطق. هذا كله إشارة إلى المحدودية. ففي الواقع الماهية تتقوم بجزئين، جزء وجودي هو عين الوجود، وجزء عدمي، ومنهما يتحصل مفهومها. فإذا أنت لاحظت الكمالات في الخارج أنت ما جاي تلاحظ الماهية، أما إذا لاحظت الانقطاع فقد انتزعت الماهية. إذن الماهية منتزعة من الخارج بهذا المعنى، فالماهية بنفسها لا تقبل التشكيك. لكن التطبيق إن شاء الله غدا، بكرة نبدأ إن شاء الله بالتطبيق. طولنا شوية. هكذا يعني يظهر منهم، لكن في هذا الكلام
فأنتم كلكم بالأمس أنه ما بالإمكان القول بالكثرة مع القول بأصالة الوجود.
إيه طبعا. لا أنا شيخ عشان ما خلاص زين زين. اللي يلتزم بأصالة الوجود لابد أن يلتزم بوجود سنخية بين المراتب. السنخية هذه معناها واحدة. لا ما يمكن، ما يمكن.
شيخنا هاي
بالنسبة لهم، لا صحيح بالنسبة لهم، نعم بعد حتى بعض كلماتهم فعلا ظاهرة، بس في أي مرتبة هر مرتبة از وجود حكمي دارة بقر حكم مراتب نكوني در حفظ مراتب نكوني زنديقي. إذا تروح فوق وتقول أنت في الأسفل فأنت زنديق، إذا تروح تحت وتقول أنت في الأعلى فأنت زنديق، يعني بعيد. يعني مقتضى الذهاب فوق شيخ وحدة النظرة لوحدة الحقيقة، مو بس وحدة شهودية يعني كمان، لا وحدة حقيقية لكن فوق. إذا تروح تحت في كثرة حقيقية لكن تحت. الآن الاختلاف بين فوق وتحت حقيقي ولا مو حقيقي؟ إذا كنت فوق تشوفه مو حقيقي، إذا كنت تحت تشوفه حقيقي. الاختلاف بينهما بالحقيقة وعدم الحقيقة هذا ناشئ من تشكيك الوجود، ليش سمي الوجود مشكك؟ لأنه يجمع بين أحكام المراتب كلها مع وحدة الحقيقة، فيوقع في التشكيك هل هذا واحد كثير، واحد في عيني كثير، كثرة فيه كثير.
كلامكم إذا كنت فوق أو تحت هذا يظهر منه فعلا متشهودية بحسب
رؤيته. لا تحقيقية، لأن هذا فوق وتحت شيخنا إيش معناه؟ معناه انكشاف بعض الحقائق اللي ما كانت موجودة. ما مو طبعا فوق وتحت يعني مكان رتبة. طبعا طبعا يعني أنا ما أبي أتوسع حقيقي في هالمبحث زايد، لأنه ما نبي نحرق المقدمات المطوية زايد. يعني في الواقع هناك مقدمات، إذا تطلع المطلب بهالشكل هذا يوقع شوي في أوهام مو صحيح. يعني ما نبي نطرح المطلب بشكل غير صحيح. مثلا الوحدة التشكيكية، الحين ذي الوحدة التشكيكية ما حصل ما ورد هنا، هذا مبنى الحكمة المتعالية صح؟ بينما صدر المتألهين عنده عبارة في ثلاثة أربع عبارات صريحة جدا جدا في إرادة الوحدة الشخصية. هل صدر المتألهين ما يرى الوحدة التشكيكية؟ سيد الطباطبائي رحمة الله عليه يرى أن الوحدة الشخصية والوحدة التشكيكية معناهما واحد، لكن الاختلاف بينهما بالرتبة. طبعاً يعني هذا المسائل جدًا. واللي ما يفهم الوحدة التشكيكية بشكل مضبوط ما يعرف شو الوحدة التشكيكية. أنا يعني إحنا الحين ما بدأ بسم الله الرحمن الرحيم حتى نجي ندخل في مثلاً المطلب. أنتوا الحين أكيد راجعتوا كلام الشيخ، راجعوا تعليقة الشيخ اليزدي في على النهاية، شو تشوفون؟ يقول لك إحنا نؤمن بوجود التشكيك بين العلة والمعلوم، صحيح، لكن ما نؤمن بوجود التشكيك بين الوجود الخارجي والوجود الذهني. هذا وجود وهذا وجود، ليش؟ شنو إشكاله؟ يقول لي أن الوجود الذهني خارجي عيني، وإن كان بالقياس إلى الوجود الخارجي ذهني، فهو ظن أن القياس هنا اعتباري محض، وإلا في الوجود الذهني وجود عين، وهذا ظن باطل. إذا تقول اعتبار محض يعني أنك أنت في الواقع تطبق عنوان الذهني على الوجود الذهني باعتبارك، ولا هو في الخارج خارجي، هذا مو مرادهم. مرادهم أن الوجود الذهني له اعتبارات نفس أمرية، كما أنك أنت الحين هم حيوان من جهة هم ناطق من جهة أخرى، كذلك الوجود الذهني له مرتبة كونه وجود خارجي، هذا يسمى بالكيف، يكون قائم بزيد وعامر وباكر، علم يعني، مرة لا يلحظ في نفسه، يلحظ في نفسه، فيكون وجود آخر، وجود ضعيف يصدق عليه عنوان الوجود الذهني، يصدق عليه حد المعلوم بالحمل الأولي. فالحد المعلوم مثلا تقول شنو اللي في ذهنك؟ تقول إنسان، حقيقة إنسان، لكن في أي مرتبة؟ مرتبة الماهية. إذا الماهية هو الموجود ذي عندك، لا تقول مو عندي مثل ما أن اللون عندي، اللون عندي يعني يترتب عليه نفع، أما الماهية عندي يعني أنا اطلعت عليها في واقعها. وين أي واقع؟ واقعها هي أنا اطلعت عليها. ذاك الواقع شيخنا واقع ضعيف جدا جدا، محطوط في حاشية الوجود، وجود ظلي. هذا ذاك الواقع عين الوجود الخارجي وهو العلم، لكن غيره باعتباره. هذا الوجود العلمي من ضعفه يمكن أن يحلل إلى أمرين، إلى معنيين بدون تركيب. يعني في الواقع نحن لما نقول مثلا وجود مشكك وغير من هذا، فالوجود الذهني في الواقع ظل للوجود الخارجي وليس عنه. من لوازم بالقياس إلى الشخص. في عالم المادة، نعم. هنا صورته في ذهنك عين هذه الأهمية. هناك وجود حقيقي، وجود ممتد من هذا الكتاب العيني إلى هذا الكتاب الذهني واحد، ولذلك تحمل كل هذا عين ذاك حملا أوليا يعني. فالاتحاد بينهما يكشف عن تحقق واحدة بين وجوديهم. لكن هذا الوجود الذهني لأنه ضيل يحتاج إلى أكثر من شخص، يحتاج إلى الكتاب لأنه معلومه الذاتي، يحتاج إلى الذهن لأنه محله لضعفه، يعني ما يكفي فيه وجود اللون في الخارج، يحتاج فقط إلى محل. أما العلم اللي هو مثلا العلم اللوحي بالنسبة إلى العالم يحتاج إلى عالم فقط، أما من ناحية كونه إضافة بين طرفين من صفات ذوات التعلق يعني، فهي تحتاج إلى عالم ومعلوم. المعلوم ده هو عين الخارج لكن بماهيته. هذا الاتحاد الماهوي معناه أن وجود الخارج ووجود الماهية في الذهن بينهما نوع من أنواع الاتحاد، وإلا لم ينتزع منهما معنى واحد. لكن هذا الاتحاد لا يعني بمعنى أنه يترتب على الماهية في الذهن كما يترتب على الماهية في الخارج من هذا.